أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث في الملزم الأول، وهو مورد تلف العوضين، وذكرنا أنه بناء على القول بالإباحة، فإنه قام الدليل على أن تلف العوضين ملزمون بالبيان المتقدم، ووصل بنا الكلام بناء على القول بالملك، وتقريب ما أفاده المصنف لإثبات اللزوم بناء على تلف العوضين هو أن يقال أنك قد عرفت في البحث السابق أن مقتضى القاعدة الأولية في مورد إفادة المعاطاة للملك هو اللزوم، وإنما خرجنا عن ذلك عن اللزوم في مورد المعاطات ببركة الإجماع والتسالم على أن المعاطات لا تفيد الملكية اللازمة، فمن يدعي أن المعاطات جائزة عمدة دليله هو الإجماع. فإذا ورد عندنا عام وهو ما دل على اللزوم، ثم ورد عندنا مخصص فنقتصر على التخصيص بالقدر الذي دل عليه المخصص، وحيث إن المخصص هنا الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي ببركته خرجنا عن لزوم المعاطات وصورة إمكان تردد العوضين. فإذا أمكن تحقق عنوان تردد العوضين المتوقف على وجود كلا العوضين، فإنه يثبت الجواز، فإن مقتضى السلطنة أنه يمكن للإنسان أن يرجع العين إذا كانت الملكية ملكية جائزة. أما في غير صورة تراد إمكان تراد العينين لم يقم إجماع على الجواز، فنتمسك بالعمومات العامة الدالة على اللزوم. ولتوضيح المطلب نقول قسم الفقهاء الجواز في باب العقود غير اللازمة إلى جواز حقي وجواز حكمي. قسم الفقهاء العقود غير اللازمة إلى جواز حقي وإلى جواز حكمي. أما الجواز الحقي فكما ذكرنا في بحث الخيارات مثلوا له بالبيع الخياري، البيع ذو الخيار، وهذا الجواز متعلقه العقد لا العوضين، ولهذا عرف الخيار في كلماتهم بملك فسخ العقد، وبعضهم أضاف أو إزالته على الخلاف في تعريف الخيار في أوائل الخيارات، مما يظهر أن الجواز الحقي هو سنخ سلطنة تقتضي القدرة على فسخ العقد وحله، فموضوع الجواز هو العقد، ولأن موضوع الجواز هو العقد فإنه يمكن فسخ العقد حتى مع فرض تلف العوضين فضلا عن تلف أحد العوضين. إذا لما كان الجواز الحقي موضوع الجواز العقد، فكل مورد وجد فيه العقد وما زال العقد باقي فإن بل حكم الجواز ما زال شنه باقيا وموجودا. ولهذا في موارد الجواز الحقي لو تلف كلا العوضين فإنه مع ذلك ما زالت السلطنة على الفسخ باقية وموجودة، ومقتضى السلطنة أنه إذا فسخ العقد يستطيع أن يطالب كل من الطرفين صاحبه ببدل شنه؟ ببدل التالف. إذن في الجواز الحقي تلف العوضين لا يرفع عنوان الجواز، وهذا ما قد يستظهر من قولهم البيعان مثلا بالخيار ما لم يفترقا، فمع عدم حصول الافتراق سواء تلف العوضين أو لم يتلف العوضان فإن البيعان بالخيار، أي أن لهما الخيار في فسخ المعاملة. إذن دائرة الجواز الحقي واسعة، وأي أن الجواز يثبت حتى مع فرض تلف كلا العوضين فضلا عن أحدهما. أما الجواز الحكمي أي موارد حكم الشارع بالجواز بنحوين لا تكون السلطنة على فسخ العقد من باب أن المكلف يملك هذه السلطنة، وقد ذكرنا في محله في بحث الخيارات أن الجواز الحكمي حكم شرعي لا يوجد فيه ملكية لهذه السلطنة بنحو تكون قابلة للإسقاط، ولهذا في الجواز الحقي سلطنة مجعولة وصاحب الحق يملك السلطنة، ولهذا يستطيع أن يسقط هذا الحق ويمكن أن يتعاوض عليه مثلا بناء على صحة المعاوضة على الحقوق. أما في الجواز الحكمي فهو حكم شرعي ولم يملك أحد الطرفين هذا الحق، ومثاله الجواز في أي باب؟ في باب الهبة، فإن حكم الشارع بأن العقد جائز في مورد الهبة حكم شرعي تعبدي غير قابل للإسقاط. وهذا الجواز هل يثبت في موارد تلف العوضين أو لا يثبت؟ واضح أي جواز؟ الجواز الحكمي أين دائرته؟ أين سعته؟ ذكروا في باب الهبة أن هذا الجواز لا يثبت في مورد تلف العوضين، وإن كان يثبت في مورد تلف أحد العوضين كما لو كانت الهبة معوضة. فلو وهبت صاحبي مثلا الكتابة وعوضني بدينار فتلف الدينار، فهل يصح لي أن أرجع في الهبة أو لا؟ قامت الأدلة في باب الهبة على أنه يجوز للواهب الرجوع في العين الموهوبة ما دامت باقية، ويجوز له الاسترداد من الموهوب له ولو رجع إن حل العقد بذلك. وتوجد مجموعة من الروايات تدل على ذلك كما ورد في معتبرة الحلبي وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. إذن في مورد الجواز الحكمي في باب الهبة فإنه مع تلف كلا العوضين، والعين الموهوبة زالت ليست بقائمة، لا يصح له أن يفسخ، بخلاف ما لو كانت العين الموهوبة باقية سواء أن عوضها تالف أو ليس بتالف، فإنه يمكنه أن يفسخ على بحث أن الهبة المعوضة هل هي أصلا جائزة وأنها لا لازمة. بناء على الجواز فإنه يستفاد أن العين الموهوبة إذا كانت قائمة وموجودة جاز له الرجوع. وعندنا الجواز في باب المعاطات، وهو جواز حكمي أيضا، فبناء على أن العقد في باب المعاطات جائز فإنه جواز حكمي، ولكن متعلق هذا الجواز أضيق من الجواز في الهبة فضلا عن الجواز الحقي، وهو الجواز الذي يتوقف على تحقق عنوان تراد العينين. فإذا كانت العينان قائمتين وموجودتين بحالهما جاز لكل من المتعاطيين استرداد المال، وأما إذا تلف أحدهما فضلا عن كليهما فلا يتحقق عنوان التراد الذي هو موضوع الجواز، فتكون العين لازمة. والدليل على أن الجواز موضوعه التراد هو عدم دليل يدل على تعلقه بالعقد، واضح، كالجواز الحق حقي، وعدم قيام دليل يدل على أن العين إذا كانت باقية فحينئذ يبقى الجواز، فلا يوجد عندنا دليل لفظي، وعمدة الدليل هو الإجماع على جواز المعاطاة، والإجماع دليل لفظي يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لنخرج من عموم أي أدلة لزوم الملك، ومورده هو صورة أي تراد صورة تراد العينين. وإن شئت قلت أنه موردنا من موارد ورود مخصص منفصل على العام مجمل مردد بين الأقل والأكثر، واضح، موردنا من موارد ورود دليل منفصل لبي يدور أمره بين الأقل والأكثر، فالإجماع الذي هو دليل لبي يدور أمره أن الجواز فيه هل هو جواز واسع حتى في صورة تلف العوضين، أو أنه ضيق مختص بصورة بقاء العوضين وعدم تلفها فيقتصر في المخصص المجمل المردد، يعني كان في جمل يعني المردد بين الأقل والأكثر على مقدار الأقل، والزائد على ذلك يرجع فيه إلى العمومات إذا وصلت النوبة إلى مستوى الشاك. فإن قلت إذا ثبت الإجماع على جواز الملك في المعاطات قبل التلف فإنه ليس المورد من باب الرجوع إلى العام. وبيان ذلك أن البحث مرتبط بالكبرى الكلية وهي الدوران بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص. فأنتم ذكرتم أن الدليل عام، صحيح أدلة عامة أدلة اللزوم، ورد دليل منفصل نتمسك في الخروج عن عموم العام بمقدار القدر المتيقن والباقي ماذا أرجعتمون إلى عموم العام. هذا الكلام منكم مبني على أنه إذا دار الأمر بين التشبث بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص فالمرجع هو من العام، إذ يوجد عندنا في المقام استصحاب، وهو أنه نعلم أنه قبل التلف الحكم هو الجواز بلا إشكال، لأنه يمكن تردد عينين. فإذا حصل التلف سنشك هل ما زال الجواز باق بعد التلف أو لا، فنستصحب حكم الجواز. وإذا استصحبنا حكم الجواز فإنه سيندرج المورد بين أن المرجع هل هو استصحاب حكم المخصص أو أن المرجع هو عموم العام. وبناء على أن الصحيح في هذه المسألة هو الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص لا ينفع الرجوع إلى دليل العام. إن قلت قلت أولا المورد بحسب الحقيقة ليس من موارد الشك، فإنه تقدم فيما سبق الفرق بين الجواز الحقي والجواز الحكمي في باب الهبة والجواز الحكمي في باب المعاطات، وهو أنه الدليل دل على أن العقد لازم، وإنما يثبت الجواز ببركة الإجماع وموضوعه تراد العينين. فإذا تحقق موضوع تراد العينين ثبت الجواز، إذا ما تحقق تراد العينين ما ثبت الجواز، وليس المورد مورد الشاك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا فرضنا أن المورد وصلت النوبة إلى الشاك فهل يصح إجراء استصحاب المخصص أو لا، هل الاستصحاب يجري أو لا؟ فنقول قد يقال بعدم جريان الاستصحاب، لأنه إذا تردد الجواز الذي ثبت في الزمان الأول بين جواز متعلق بالعقد وجواز متعلق بالتراد، فإن جريان الاستصحاب من قبيل التمسك بدليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية. كيف؟ نقول، دقق في المطلب، أنه الجواز في الزمان الأول قبل التلف الذي ثبت للمعاطاة لا يخلو إما أن موضوعه في الواقع هو جواز العقد، تفتين العقد، فهنا يمكن شنو؟ يمكن إثبات الجواز الذي ثبت في الزمان السابق قبل التلف إلى ما بعد التلف، لأن العقد موجود، فيصح مثلا الاستصحاب لو شككنا لوجود مثلا مانع، لأن الموضوع متحقق لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما لو كان الجواز الذي ثبت موضوعه التراد، فثبت جواز التراد، جواز الفسخ للتراد لتحقق موضوع التراد، فمع فرض تلف العوضين فإنه لا يمكن أن يتحقق التراد، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. فإذا تردد الجواز الثابت في الزمان السابق بين تعلقه بالعقد وتعلقه بالتراد، فإن الشك في الحقيقة شك في بقاء الموضوع، وفي مورد الشك في بقاء الموضوع لا يحرز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وحينئذ لا يمكن أن يجري الاستصحاب. وإن شئت قلت أن الأمر يدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. صاحب الكلمة القسم الثاني يعني قسمهم
تشبهها يعني
إيه، بس مشكلة هنا بأنه ما عندنا كل فردين مختلفين في الآثار، هذا متوقف استصحاب
أن الجواز الحقي والحكمي.
نعم،
من كل
هل أنه من قبيل تعدد الأفراد أو أن الجواز حقيقة واحدة بسيطة كالملكية؟ واضح. وبعضهم أدرج المورد من باب الاستصحاب من القسم الثاني، ولكن ليس بصحيح، لأن الجواز حقيقة واحدة فاردة كالملكية لا تتعدد بتعدد الأفراد، حتى نقول عندنا كليات تتعدد بتعدد الأفراد، وقد ذكرنا هذا البحث في مسألة استصحاب الملكية، أن الملكية نسبتها إلى ماذا؟ إلى أفرادها، هل نسبة الكلي للأفراد فنجري فيها استصحابات الكلي، أو أن هذه الملكية حقيقة واحدة بسيطة لها مقارنات، وحينئذ يكون المورد من قبيل استصحاب الشخصي وليس من قبيل استصحاب الكل الكلي. الجواز أيضا، الجواز حقيقة واحدة لا تتعدد، أن الجواز إذا صار موضوع كذا غير الجواز الحقي والجواز الحكمي، هناك تعدد مثلا في الحقيقة. هذا بدي تمام الكلام فيما أفاده المصنف، وبعد ذلك يتعرض إلى بعض الحيثيات نرى الآن. قال: وأما على القول، شوف عبارته، وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن، يعني وين متيقن من الإجماع؟ يعني الإجماع ما هو الذي أوجب أن نقول بالجواز؟ هو الإجماع، وإلا عندنا أدلة اللزوم الثمانية كما بينا. والإجماع الذي دل على أن المعاطاة جائزة وليست لازمة موضوعه بحسب كلام كلمات المجمعين القدر المتيقن مورد التراد ترد العينين. قال والمتيقن من مخالفتها أصالة اللزوم جواز إمكان تراد العينين. وحيث ارتفع مورد التراد موضوع التراد ما هو بقاء العين ارتفع بتلف العوضين امتنع الجواز. هذا الآن ما هو الفارق؟ هذا دفدخ. لماذا قلتم في مورد البيع الخياري أن الجواز باقي حتى مع تلف العوضين؟ أما في المقام قلتم بأنه لو تحقق التلف فإنه لا يثبت الجواز. فما هو الفارق بين البيع الخياري وبين شنو وبين المعاطاة؟ قال ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري. هاي سيدين بيرفع إشكال استصحاب واضح. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع. ما هو نحو جواز البيع الخياري؟ أنه سلخ جواز متعلق الموضوع شنو؟ العقد. حتى يستصحب بعد التلف لأن ذلك أي ذلك الجواز في البيع الخياري لأن ذلك الجواز من عوارض العقد للعوضين. فلا مانع من الجواز من بقاء الجواز فلا مانع من بقائه بل لا دليل على ارتفاع اصلا بعد تلفهما لان موضوع الجواز بخلاف ما نحن فهذا نحن في المعاطاة فان الجواز جواز حكمي بل هو جواز حكمي على نحو ليس كجواز ايضا حتى الإباء الذي يثبت الرجوع ولو كانت العين الواحده باقيه. قال بخلاف ما نحن فيه وهو المعاطاة فإن الجواز فيه هنا بمعنى فك العقد بل بمعنى جواز الرجوع في العين. هذا معنى الجواز في المعاطاة ليس بمعنى حل العقد لأنه ليس متعلقه العقد بمعنى الرجوع في العين. نظير وليش قال نظير مو نفسه لأن قلنا الجواز في باب الإباء تثبت ولو كانت العين الموهوبة باقية وتلف شيء آخر فيكفي في ثبوت الجواز في الهبة بقاء العين الموهوبة وإن تلف مقابلها بخلاف باب المعاطاة فلا بد أن يكون كلا العينين باقية بل نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز بل هذا بل شنو يريد يبين أنه ترقي أنه أصلا حتى مو مثل الإباء بل الجواز هنا أي هنا يعني في باب المعاطاة يتعلق بموضوع التراد والتراد فرع بقى شنو العينين لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة الذي لا يتوقف على وجود العينين. هذا مع أن هاي الإشكال اللي ذكرناه لأنه قد قال استصحاب حكم المخصص وترجع إلى كذا. هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو الأصل المعاملة يعني المعاملة كالجوازل حقي أو الرجوع في العين كجواز الهبة أو ترد العينين. هذا مع أن الشك في متعلق الجواز يمنع من استصحابه. ليش؟ لأنه لم يثبت قبل التلف الجواز بنحو يحافظ على بقاء الموضوع. واضح؟ لم يثبت الجواز على نحو ينحفظ الموضوع وتتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. نعم لو ثبت الجواز قبل التلف على نحو الجواز المتعلق بالبيع الخياري، فيمكن أن نستصحب بعد التلف لو حصل الشك لأجل وجود سبب معين، فليس عندنا يقين سابق بثبوت الجواز في المعاملة حتى يستصحب. واضح؟ فليس عندنا يقين سابق بثبوت الجواز في العقد، جواز في المعاملة حتى يستصحب. وحينئذ إذا تلف أحد العوض شككت أن الجواز شنو متعلق بالعقد أو متعلق ماذا بموضوع الكذا بموضوع الاعتراض، فإنه أصلا لا يوجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، يمنع من استصحابه. فإن المتيقن هي متيقن بيرجع لشنو؟ أنه إذا ورد عندك عام وردك مخصص منفصل، فإن المتيقن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق له تراد العينين إلا مع بقائهما. ومنه يعلم هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في صورة تلف العوضين. ما هو تذكروا احنا بحثنا رأي المصنف، لو فرضنا الاستصحاب يجري، فما هو المرجع؟ هل عموم العام أو استصحاب حكم المخصص؟ تذكروا كلام الأخ وش مبنى المصنف بحثناه في وين؟ في خيارات الظهر. حد يذكر لو أن العطلة أنستنا ذلك؟
إذا كان العام له عموم يعني يشمل ينحل للأفراد التي غير الخارجة بالمخصص، يعني له عموم أفراد، له عموم مثلا كذا،
أفرادي لو أزماني لو أحوالي لو ذكروا البحث، راجعوا البحث ما ذكرناه الشيخ علي طلعة بحث الخيارات، وأرسله لكي يراجع لكي يتأمل. ذكرنا فصلنا، يقول الشيخ العبصم ماكو معنى للبحث في الدوام، ما في مسألة يدور فيها بين موردين، إما أن الزمان مفرد أو الزمان ضار، وإذا كان الزمان مفرد تارة نبحث عن الإطلاق الأزماني إذا كان الشك من جهة الزمان، تارة أحوالي إذا كان الشك من جهة الحال. نحن الآن في بحثنا الشك من أين جهة؟ من الحال قبل التلف، حال بعد التلف. فإن وجد إطلاق أحوالي في أدلة في دليل، في دليل ماذا؟ في ذاك الدليل، فإن المتعين هو الرجوع إلى عموم العام، ولا يصح إجراء الاستصحاب لاختلاف القضية المتيقنة والقضية المشكوكة كذا. راجعوا الكلام. المهم هذا تمام الكلام في صورة تلف شنو؟ تلف العوضين. الصورة الثانية والثالثة بحثهما المصنف معا، وهو تلف أحد العوضين أو بعض أحد العوضين، كما لو فرضنا أن الشخص باع الحنطة بعشرة دنانير وقام المشتري وأتلف الحنطة، فجاء البائع وقال فسخت، رجعوا لي العين، فرأى عينه تالفة تلفت، فإن العقد يكون لازما. وكذا لو حصل تلف بعض أحد العوضين، كما لو تلف بعض الحنطة أو بعض الثمن أيما كان، فإنه يلتزم المعاملة. فما هو الوجه في ذلك؟ يقول الشيخ أما على الملك فقد عرفت النكتة، إذ أن أصالة اللزوم تقتضي أن كل معاطات لازمة، وخرجنا عن ذلك بالإجماع القائم على الجواز، وموضوعه تراد تراد العينين، وهو متوقف على بقاء كلا العينين، فلو تلف بعض أحد العوضين فضلا عن أحدهما بالتمام فلم يقم إجماع على الجواز. إذا ما قام إجماع على الجواز فالمتعين والرجوع إلى شنو؟ إلى عموم العام. هذه القصة الطويلة اللي قلناها اليوم. أما البحث بناء على القول بالإباحة فما هو الوجه في ذلك؟ يتعرض المصنف هنا إلى مطالب ثلاث في هذا البحث، وهو إثبات الجواز، إثبات اللزوم بناء على القول بالإباحة لو تلف أحد العوضين أو بعضها. يتعرض إلى مطالب ثلاث. المطلب الأول، ينقل الشيخ الأعظم كلام بعض مشايخه من التشبث بالاستصحاب لإثبات الجواز. هذا المطلب الأول، نقل كلمات أو كلام بعض مشايخه لإثبات الجواز تشبثا بالاستصحاب كما سيتضح. المطلب الثاني، بس المنهج البحث عشان ما نضيع، أنه مناقشة الشيخ الأعظم لهذا الاستصحاب بمعارضته باستصحاب آخر. المطلب الثالث، الاستدراك ومحاولة إثبات تمامية ما أفاده بعض مشايخه. شو من الأول أقبل شيخنا وخلاص ريحنا، واضح، تشكل وبعدين تتعارض وبعدين ترجع وتؤيد كلام بعض المشايخ. فهنا مطالب ثلاث، معنى أنه مطالب أربعة أو خمسة، لا حزت حاضر. أما المطلب الأول يا شيخ علي لا تضيع، وهو ما ذكره بعض مشايخه، وقد نقل، والظاهر أن مراده من بعض المشايخ هو السيد المجاهد في كتاب المناهل، ومراده من بعض المعاصرين أيضا أو لبعض معاصريه كتعبيره هو الفاضل النراقي، وقد نقل عبارة بل السيد المجاهد والفاضل النراقي في هدى الطالب صفحة 193، حيث عنده مناقشات في صحة النسبة وما هو مراد الفاضل النراقي وما شاكل ذلك. فليراجع الآن بغض النظر عن تحديد النسبة تامة لا مو تامة، أصل المطلب تام لا مو تام. الآن بحثنا تمت النسبة ما تمت النسبة، أصل الفكرة الصناعية هل هي صحيحة أو غير صحيح؟ صحيحة. فنقول ذكر بعضهم بأنه الجاري في المقام استصحاب بقاء السلطنة، بمعنى أنه بناء على الإباحة المفروض كما ذكرنا سابقا أنه هناك سلطنة لكل منهما في إرجاع عين العين الموجودة في يد الآخر، فإنه ما زادت العين في ملك الأول. فيقول البائع كنت أو كانت لي سلطنة على إرجاع المبيع، فلمبيع، والمشتري يقول كان لي سلطنة على إرجاع الثمن في زمان قبل التلف، تلف أحد العوضين. فإذا تلف أحد العوضين كما لو فرضنا أنه تلفت الحنطة، فجاء البائع وقال بعد تلفي حصل جاء المشتري لأنه المشتري العين باقية، وجاء المشتري وأراد المشتري أن يفسخ ويرجع عينه الموجودة لأن النقود ما زالت موجودة تحت يد من؟ تحت يد البائع. فيقول المشتري كانت لي سلطنة على إرجاع هذا الثمن الموجود قبل التلف، الآن بعد التلف هل ما زالت لي السلطنة أو لا؟ فأستصحب بقاء السلطنة. واضحة؟ إذن يمكن لمالك العين الموجودة إذا أراد أن يرجع عينه أن يتشبث باستصحاب بقاء سلطنته على الإرجاع، ومقتضى بقاء السلطنة ببركة الاستصحاب إثبات شنو؟ إثبات الجواز. ولكن وقع الكلام قبل عبارتك، قبل إشكال الشيء، أنه ما هو الوجه؟ سؤالين، وهنا سؤالان أثيرا على عبارة الشيخ. السؤال الأول: ما هو الوجه في التشبث باستصحاب السلطنة الذي هو دليل فقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي والناس مسلطون على أموالهم؟ ليش دوّخ حالك بالاستصحاب فتمسك بعموم دليل السلطنة ولا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء السلطنة؟ فلماذا عدلتم من إطلاق دليل السلطنة إلى شنو؟ إلى استصحاب السلطنة. وهذا ما أشكل به السيد اليزدي والمحقق الإيرواني، أنهم لا نرى مانعا من التمسك بقاعدة السلطنة حتى يرفع اليد عنها ويتمسك بالاستصحاب. السؤال الثاني أو المطلب الثاني الذي أثير، أنه بغض النظر عن الأصل، وجود أصل لفظي وصلت النوبة إلى الأصل العملي، هنا عندنا أصلان عمليان، نسبة أحدهما للآخر، نسبة الأصل الحكمي للأصل الموضوعي. عندنا السلطنة وعندنا الملكية. السلطنة حكم شنو؟ حكم شرعي. ما هو موضوع السلطنة؟ الملك. أنتم أجريتم الاستصحاب في رتبة الحكم وهو الاستصحاب الحكمي، عندنا استصحاب في رتبة سابقة وهو استصحاب موضوعي وهو الملك. بمعنى أنه يقول المشتري في مثالنا: كنت على يقين سابق بأن هذا الثمن ملك لي بناء على الإباحة، بعدما تلف أحد العوضين وهو المبيع أشك أن الثمن خرج عن ملكي أو لم يخرج عن ملكي، أستصحب بقاء الملكية. واستصحاب بقاء الملكية أصل موضوعي، إذا ثبت أن هذا ملكي لا تصل النوبة إلى أصل استصحاب السلطنة، لأن الشك في السلطنة وعدمها مسبب عن الشك في الملكية أو لا، فلا محل للتشبث بأصالة باستصحاب السلطنة. ويتأكد الإشكال أننا إذا رجعنا إلى عبارتي بل الذي نقل عنه المطلب الذي جاء الشيخ لكي يتشبث أو الذي يذكر ويقرر المطلب، نلاحظ أنه الموجود في تعبيراته هذا التعبير، تبعا لبعض معاصري تبعا للمسالك، واضح؟ إذا رجع عبارة المسالك، قال: التفاتا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه. إذن بعض المعاصرين تبع المسالك، عبارة المسالك فيها استصحاب شنو؟ أصالة بقاء الملك، فأجرى الاستصحاب في رتبة، رتبة الموضوع، وليس ولم يجري الاستصحاب بلحاظ رتبة، رتبة الحكم. لأنها عبارة ثانية مستند، عبارة طويلة تاج. شوف تعبيرات يعني. على أي حال هي بحث الآن. فهل يوجد جواب؟ لا يوجد جواب على هذين الإشكالين. فكروا في المطلب. خلنا نقرأ عبارة. قال شيخ، والعبارة وصلنا. قال ومنه يعلم، يعني ومما ذكرنا في تلف العوضين، يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالكيف. يعلم لا يصدق تراد العينين. إذا ما صدق تراد العينين حينئذ لا موجب للرفع اليد عن أصالة اللزوم عن الأدلة العامة. وأما على القول بالإباحة، لأن مطالب ثلاث المطلب الأول، فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم، يعني جواز الرجوع، لأصالة بقاء سلطنة مالي، هي سلطنة استصحاب بقاء سلطنة، لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة غير التالفة قارن وملكه لها، جمع بين الأصلين. وهذا دك لبعض الإشكالات. أو الشيخ ما اقتصر على استصحاب شنو حكمي، أجرى استصحابين، استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي. لكن يأتي أيضا تعميق المطلب أكثر. راجعوا المطالب، راجعوا الحواشي، غدا نكمل الباب. وفيه أنها معارضة هذا المطلب الثاني، إلى أن قال بعدين بيرجع هذا، ولكن يمكن أن يقال هذا يرجع إلى أنه ينتصر إلى ما إلى بعض مشايخه تبعا لبعض المعاصرين. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.